أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. تقدم من المصنف وبينا ذلك في الدروس السابقة أن الشيخ الأعظم رتب مكاسب البيع على مقدمة وخمسة أنواع وخاتمة. النوع الأول جعله في بيان ما يحرم الاكتساب به لكونه من الأعيان النجسة، فذكر ثمانية من الأعيان النجسة، كل واحد منها تحت عنوان مسألة، وتقدم الحديث في ذلك. ثم هناك ما يجوز الاكتساب به مع كونه من الأعيان النجسة، فإذا إلى هنا صار عندنا عنوان هو موضوع الحرمة، يحرم الاكتساب بالأعيان النجسة، يحرم الاكتساب بالأعيان النجسة. هذه قضية منحرفة إذا نرجعها إلى موضوع محمول. الأعيان النجسة يحرم الاكتساب بها، يعني يحرم بيعها وشراؤها والمعاوضة عليها بشكل مطلق. يندرج تحت تلك تحت هذا العنوان وهو الأعيان النجسة جملة مصادر. ابتدأ الحديث من الأبوال وانتهى الحديث بالمسألة الثامنة وهو المتنجسات. هذا كله يدخل تحت عنوان العين المتنجسة. فهناك كبرى اكتمل الحديث فيها، حققها المصنف في ضمن الحديث والمطالب السابقة، وهي هذه الكبرى: الأعيان النجسة يحرم الاكتساب بها. ثم من خلال متابعة الأدلة من الروايات وغيرها يتضح أن هناك أربعة من الأعيان النجسة، وقد دل الدليل على جواز الاكتساب بها. إذن تكون هذه الأمور الأربعة مستثنات من تلك الكبرى، فحينئذ يقال الأعيان النجسة يحرم الاكتساب بها إلا كذا وكذا وكذا أربعة. لذا عنون المصنف بحثه بعد اكتمال المسائل الثمان، عنونه ما يستثنى به، ما يستثنى من حرمة بيع الأعيان النجسة. وهذه المستثنيات أربعة، وطبيعي أن تجعل في أربعة مسائل. إذن الكلام مدخل الحديث: هناك كبرى تم تحقيقها من قبل المصنف وهي حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة، ثم دخل المصنف في بحث آخر تابع ومتفرع على هذه الكبرى، وهو بيان حكم المستثنيات من هذه الكبرى. لذا قال: وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر. العنوان الأول المستثنى هو المملوك الكافر، يعني الكافر الذي قهر بالحرب أو غيره فصار مملوكا لغيره، فهل يجوز تملكه بالبيع والاكتساب أو لا؟ طبعا واضح المسألة مبنية على نجاسة الكافر، لأنه أصل عنواننا الأعيان النجسة، فبناء على طهارة الكافر طبعا ما نريد ندخل في تفاصيل المسألة. الكافر بعد الكافر الأصلي لم يقل أحد بطهارته. نعم أهل الكتاب فيه خلاف، ولذلك المصنف حديثه في الكافر الأصلي، لكن لا ريب أن المصنف لم يذكر كون الكافر نجس على اعتبار واضح أن المسألة مفروغ منها. فالعنوان الأول وهو الكافر الذي صار هو موضوع المسألة الأولى ومستثنى من الأعيان النجسة على اعتبار أن الكافر يندرج تحت عنوان الأعيان النجسة، فهو عين النجسة، فهل يجوز الاكتساب به أو لا؟ ذهب المشهور أو الإجماع، هناك إجماع كما سيذكر المصنف على جواز بيع الكافر. فإذا من المناسب أن يعقد المصنف مسألة لبيان رأيه في هذه المسألة. أولا الكافر قسم إلى ثلاثة أقسام حسب عبارة المصنف: الكافر الأصلي ويقصد به الذي على الكفر، الذي يكون على الكفر من ابتداء حياته، يعني منذ ولده إلى يوم البحث عن جواز بيعه وعدم جواز بيعه، لم يسبق بالإسلام، هذا كافر أصلي، لم يعتقد بالإسلام أو لم يسلم في حياته، هذا كافر أصلي. والكافر المرتد، والمرتد على قسمين: مرتد ملي ومرتد فطري. أما المرتد الملي هو كافر لكنه بمرتبة أخرى غير الكافر الأصلي، يعبر عنه بالمرتد الملي، يعني بمعنى أنه ارتد عن ملة، يعني هذا كان كافرا أصليا ثم أسلم صار مسلما ثم ارتد بعد ذلك عاد إلى الكفر، فيعبر عنه ويقال له مرتد عن ملة، يعني ارتد عن ملة الإسلام. وأما المرتد الفطري فهو الذي كان مسلما من حين ولادته، من أبوين مسلمين أو من أحدهما المسلم، ثم صار مسلما من حين تكليفه وبلوغه، من أول ما بلغ وتكلف هو كان بالفطرة مسلما، كان بالفطرة بحسب أبويه أو بحسب أحدهما مسلم، ثم ارتد إلى الكفر ثم صار كافرا بعد ذلك، فهذا يقال له مرتد عن فطرته، أي ارتد عن فطرته وهي الإسلام. فإذا عندنا كافر أصلي، وعندنا مرتد ملي، وعندنا مرتد فطري. المصنف يذكر الحديث في كل واحد من هذه العناوين الثلاث. أما الكافر الأصلي والكافر المرتد عن ملة، فكل منهما يعبر المصنف بأنه حسب عبارة المصنف لا خلاف، بأنه لا خلاف في هذه المسألة، بل الدعية في الدعية من البعض الإجماع في كلمات الفقهاء على جواز بيع الكافر الأصلي والمرتد عن ملة، ولم يستبعد المصنف هذه الدعوة، يعني يستقرب من هذه الدعاء الإجماع على جواز البيع ليس بعيدا، فهي دعوة قريبة الوقوع وقريبة التحقق. ثم يدخل المصنف في بيان، في تقريب هذا الاستقراب، في تقريب عدم بعد، في تقريب عدم بعد تحقيق الإجماع، من خلال حسب كلام المصنف يقول بأنه من خلال متابعة ومراجعة موارد متفرقة في كلمات الفقهاء التي ذكرت حول مسألة الكافر بقسميه مرتد الكافر الأصلي والمرتد الملي، يظهر من خلال متابعة بعض كلمات الفقهاء يظهر أن المسألة متسالم عليها، يعني أن الإجماع ليس بالبعيد. ويشير المصنف في عبارته إلى تقريبا 6 موارد من خلال مراجعة كلمات الفقهاء في هذه الموارد 6، يتضح أنهم أجمعوا على جواز بيع الكافر. المورد الأول اللي هو استرقاق الكفار، من خلال مراجعة كلمات الفقهاء في هل يجوز استملاك الكافر وأن يكون رقا أو لا، فكلمات الفقهاء واضحة في جواز الاسترقاق، يعني إذا قهر الكافر بالحرب وبنحو ذلك وأخذه المسلم يجوز له أن يجعله رقا، يعني كما كان في متعارف في تلك الأزمنة من الحروب، فإذا أسر فمن الواضح بين الفقهاء أنه يجوز تملك هذا الأسير إذا كان كافرا، فإذا استملكه المسلم فمن الواضح أن هذا الذي صار ملكا يجوز بيعه والتكسب به، إلا إذا وجد مانع آخر غير الكفر. فمجرد جواز استرقاقه، جواز تملكه، هذا يكشف عن جواز التكسب به، عن جواز بيعه. هذا المورد الأول. المورد الثاني شراء كما يعبر المصنف وشراء بعضهم من بعض. إذا كافر أراد بيع ابنه على كافر آخر فيما بينهم الكفار، فيما بينهم أحدهم باع ولده على كافر آخر، هذا بعد مسألة جائزة أو غير جائزة، هي عندهم كانت موجودة بين الكفار من باب الاضطرار، من باب تسديد ديون إلى آخره، كانت موجودة بين الكفار أن يبيع ولده على غيره من الكفار. فإذا جاء المسلم وأراد شراء ذاك الولد الذي بيع بينهم، زيد الكافر باع ولده على عمر الكافر، وجاء المسلم وأراد أن يشتري ذاك الولد من عمر، هل يجوز شراءه أو لا يجوز؟ باتفاق الفقهاء أنه يجوز. هذا يعني أن بيع زيد لولده لعمر، هذا البيع صحيح وترتب عليه انتقال الملكية، فصار الولد مملوكا لعمر المشتري، ولذلك جوزنا للمسلم أن يشتري. لو لم يكن عمر قد ملك الولد بالشراء لما صح للمسلم أن يشتري الولد من عمر. فإذا نفس عملية البيع بين الكفار نستكشف منها أن الفقهاء يجوزون بيع، لكن بيع الكافر، لكن لا بالاستناد لنفس عملية البيع والتمليك بين الكفار، فإن هذا لا يكون كاشف عن الحكم الشرعي للمسلم، إنما نستكشفه من أين؟ من جواز شراء المسلم لذاك العبد الذي بيع فيما بينهم، على اعتبار أنه لا بد أن يكون مالكا له، البائع لا بد أن يكون مالكا له. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه، يعني إذا كان زيد الكافر يملك عبدا كافرا، عمرو مثلا، زيد كافر يملك عبدا كافرا وهو عمرو، فلو افترضنا أن عمرو المملوك أسلم وهو لا زال تحت شنو؟ ملكية الكافر زيد. هنا ذكر الفقهاء بأن زيد يجبر على بيع عبده الذي أسلم لئلا يكون للكافر على المسلم سبيلا، بحسب بعد في محله دليل، لكنه أجمع الفقهاء على أن الكافر وهو زيد يجبر على أن يبيع عبده الذي أسلم. خب، هذا إجبار على البيع كاشف عن صحة البيع حتى قبل الإجبار، يعني حينما أسلم يجبر على البيع، هاي الذي أضيف بسبب إسلام العبد هو حكم الإجبار على البيع، أما قبل أن يسلم ذاك العبد يجوز الشراء من الكافر. فلو أراد المسلم أن يشتري العبد عمر من مالكه زيد وكلاهما كافر، المالك والمملوك كافر، يجوز للمسلم أن يشتري العبد من سيده الكافر. لماذا؟ لأن الفقهاء حكموا بلزوم إجبار الكافر على بيع عبده لو أسلم،
هذا معناه أنه قبل أن يسلم كان الحكم هو الجواز، جواز البيع. يجوز للكافر أن يبيع عبده الكافر على المسلم. نعم، بعد أن أسلم العبد يكون الحكم هو وجوب البيع، يجب على الكافر أن يبيع عبده بعد أن كان جائزا قبل ذلك. هذا المورد الآخر اللي هو المورد الثالث. المورد الرابع عتق الكافرة، ورد عندنا في جملة من الأحكام الكفارات وغيرها أنه في بعض الموارد وجوب عتق الرقبة المؤمنة، أحيانا بقيد الإسلام وأحيانا لا، عتق رقبة. وكما في بعض الموارد تذكر بأنه بالإطلاق سواء كانت مسلمة أو كافرة، رقبة يعني عبد، وسواء كان أما أو عبد رجل. ففي بعض الموارد جوز الفقهاء عتق الكافر، عتق الرقبة الكافرة في فراغ الذمة أو براءة الذمة مما تعلق به من وجوب العتق. ومن الواضح أن العتق لا يكون إلا في ملك، فهذا المسلم الذي جاز له عتق الرقبة الكافرة يعني أنه تملكها، فلو افترضنا لم يكن عنده عبد كافر فيجوز له حينئذ، من الواضح بالالتزام يتضح أنه يجوز له أن يشتري رقبة كافرة ثم يعتق تلك الرقبة. هذا المورد الرابع. المورد الخامس وبيع المرتد، فإن عبارة الفقهاء في هذا المورد هو جواز بيع الكافر المرتد. فحينما جوزوا بيع الكافر المرتد هذا يعني أنهم يجوزون بيع الكافر، فإن الكافر المرتد لا فرق بينه وبين الكافر الأصلي من جهة أصل كونه كافر وعلى القول بنجاسته ولا يوجد مانع. نعم قد يوجد مانع آخر بعد هذا يختلف، لكن مراجعة كلمات الفقهاء يتضح أنهم جوزوا بيع المرتد. والمورد السادس والأخير هو ثبوت الخيار للمشتري لو اتضح كفر العبد المشترى. بمعنى لو أن مسلما اشترى عبدا على أنه مسلم، اشتراه من مسلم أو من كافر، مسلم اشترى عبدا، اشتراه على أنه مسلم، ثم اتضح أن هذا العبد المشترى كافرا ليس مسلما، اتضح أن هذا العبد ليس مسلما بل هو كافر، حكم الفقهاء في مثل هذه المسألة بثبوت الخيار للمشتري، أو على أقل تقدير هناك بحث هل ينفذ البيع أو يثبت له الخيار للمشتري، للمسلم المشتري، لأنه اشترى شيئا على أنه بشرط كذا ثم اتضح تخلف الشرط أنه ليس مسلما، اتضح أنه كافر. من بحث الفقهاء في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار، هذا يعني أن أصل عملية البيع نافذة، أنه بيع لو كان مع توفر الشرط، لو كان مع الإسلام فهو بيع ملزم، لكنه مع كونه كافرا، مع كون العبد المشترى كافر يثبت الخيار، والخيار هو حكم للبيع الصحيح. إذن من بحث الفقهاء في ثبوت وعدم ثبوت الخيار للمشتري في صورة كون المشترى عبدا كافرا وهو اشتراه على أنه مسلم، من هذه المسألة يتضح اتفاق الفقهاء على جواز بيع الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا. طبعا الكلام قيد بالملي على اعتبار أن الكافر الفطري سيأتي فيه حديث آخر، فيتضح أن كلام المصنف هذا الأول كان بلحاظ كلا القسمين، الكافر الأصلي والمرتد الملي. إذن حاصل الكلام من هذه الموارد الستة التي ذكرها المصنف، يتضح أنه عند مراجعتها نجد الفقهاء متفقين على جواز بيع الكافر في هذه المسائل المتفرقة، وهي مسائل مختلفة متفرقة منتشرة في أبواب الفقه، ليس في باب واحد ومسألة واحدة. فيتضح أن أصل المسألة التي تفرع عليها أو تفرعت عليها هذه المسائل الستة، تلك المسألة هي جواز بيع الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا عن ملته. يتضح من ذلك أن الإجماع يعني ليس بالبعيد بل هو متحقق، هناك إجماع من الفقهاء على جواز بيع الكافر. قال: المسألة الأولى يجوز بيع الكافر يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا. الحديث في كل من هذين القسمين، ثم سيأتي لاحقا بقوله وكذا الفطري على الأقوى يتحدث عن القسم الثالث، فيتضح أن عندنا شنو كم قسم: كافر أصلي وكافر مرتد ملي وكافر مرتد فطري. أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر، اتضح سابقا من خلال الدروس السابقة أن تعبير بلا خلاف يعني من باب أن قد يكون بعض الفقهاء لم يتعرض لهذه المسألة أو أن العبارة غير واضحة، فعلى أقل تقدير لم يكن قد صرح بما يخالف بقية الفقهاء بلا خلاف ظاهر، بل الدعي عليه الإجماع، أكو ترقي أنه ماكو خلاف، لا بل هناك إجماع. نعم هذا الإجماع الدعي مو أنه محصل، الدعية وليس ببعيد. ثم المصنف يعلق على هذه الدعوة، دعوة الإجماع، على أن هذه الدعوة ليست بعيدة، قريبة التحقق. وجه القرب وجه عدم البعد، كما يظهر عدم البعد كما يظهر الإجماع أو يظهر عدم البعد ما يأثر إرجاع الضمير للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. هذا اللي عبرنا عن هذه المسائل متفرعة عن جواز بيع الكافر، هناك مسائل مختلفة متفرقة منتشرة في أبواب الفقه، هذه المواضع إذا راجعناها إذا تتبعناها يظهر للمتتبع أن الإجماع ليس بالبعيد. ما هي تلك الموارد؟ ما هي تلك المواضع؟ كاسترقاق الكفار وشراء، بينا بمعنى أصل عملية استملاك الكفار كاشف عن جواز البيع، وشراء بعضهم من بعض، كفار فيما بيناتهم يبيعون كما لو باع ولده فيجوز للمسلم شراءه، هذا كاشف على أنه شنو جواز البيع، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. العبارة شوية نقف عندها، على مولاه الكافر هذا يتعلق ببيع، يعني هو بيع على مولاه الكافر، هذا مصطلح كما يعبرون عند الفقهاء، تعبير خاص بالفقهاء بمعنى إرغامه وإجباره، إجبار المالك اللي هو مولاه الكافر، وبيع العبد الكافر إذا أسلم، هذا مفعول به، العبد الكافر إذا أسلم هذا مفعول به، على مولاه متعلق بالبيع، قلنا هذا مصطلح عند الفقهاء على مولاه، يعني إذا نوخر على يعني بيع مولى الكافر العبد الكافر إذا أسلم، بعبارة أخرى يكون هكذا، يجب على مولى العبد الكافر أن يبيع العبد الكافر إذا أسلم، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه، وعتق الكافر المورد الرابع اللي اتضح من موارد متعددة، اكتفاء الشارع في بعض الموارد بعتق رقبة، مطلق الرقبة سواء كانت كافر أو مؤمنة، فإذا الكافر يجوز، إذا ما كان عنده فيشتري ويعتق، وبيع المرتد وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام وغير ذلك، موارد أخرى مصنف يقول ممكن من خلال متابعة كلمات الفقهاء في مواضع أخرى وموارد أخرى من هذا القبيل يتضح أن الفقهاء تسالموا أو أجمعوا على جواز بيع العبد الكافر المملوك. إذن هذا المورد الأول في كلام المصنف، حيث جعل المورد الأول في بلحاظ كل من الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم يقع الحديث في الكافر الملي، نكتفي بهذا المقدار باعتبار الشروع بعد التعطيل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.